بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولًا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح كلام ربنا وتفسيره جل في علاه تفسيرًا موضوعيًا دعويًا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. وتوقفنا عند الآية 48 من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى آخر الآيات التي سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. بعد أن ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الآيات في التوراة أنه أنزلها على موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وأن فيها هدى ونور، وأنه أنزل التوراة بعيسى عليه السلام، وأن عيسى أتى خاتماً لكل الرسل من بني إسرائيل، فلا رسول بعده من بني إسحاق إلا عيسى، والرسول المقفى بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل لكل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فلا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسل عيسى أيضاً مصدقاً لما في التوراة. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب. أبو حيان في تفسيره ذكر لطيفة جميلة، قال: حينما ذكر الإنجيل في الآية 44 قال: إنا أنزلنا، أي حينما ذكر التوراة في الآية 44 قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فلم يذكر أنزلت على من، لم يذكر أنزلت على من، ولكن لما ذكر الإنجيل وذكر عيسى قال: وآتيناه الإنجيل، ذكر اسم عيسى في الآية 46 قال: وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. قال: في التوراة اليهود والنصارى مؤمنين أنها أنزلت على موسى وأنها من عند الله، اتفقنا؟ اليهود والنصارى مؤمنين مجمعون على التوراة، ولذلك في هذا العصر يسمون التوراة الإيش؟ العهد القديم، والإنجيل العهد الجديد. قال: ولكن لما ذكر الإنجيل ذكر أنزل على من، ذكر أنزل على من؟ قالوا: لماذا؟ لأن اليهود مكذبة بالإنجيل أصلاً، لا يعترفون بالإنجيل، ومكذبة بعيسى، فأراد الله أن يثبت الإنجيل ويثبت أن عيسى رسول، تمام؟
قال فلما جاء القرآن قال وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب، فأثبت الكتاب وأثبت المنزل إليه، لأن اليهود والنصارى كلاهما مكذبين بالقرآن وبمحمد، فأراد أن يثبت القرآن وأنه منزل من عند الله، وأراد أن يثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وينزل عليه كتاب كما أنزل على موسى وكما أنزل على عيسى. ولذلك قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. طيب، وقوله جل وعلا بالحق زيادة تأكيد أن كل ما في القرآن حق، من أحكام ومن قصص ومن عبر ومن مواعظ ومن أخبار، أخبار في الدنيا أو أخبار في الآخرة أو أخبار في الغيب، كله حق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا الكتاب فيه أكثر من ميزة، فالميزة الأولى أنه بالحق، فالميزة الأولى أنه بالحق، فكل ما فيه حق. وإذا أردت الحق فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تصل إلى حق فاقرأ القرآن واختم القرآن وتعلم القرآن وتدبر القرآن. ويقولون لماذا تفتح درس في القرآن؟ افتح درس في الحديث والتفسير، أن في الحديث وفي الفقه الناس بحاجة لهذا أكثر. الذي يريد الحق والعلم فعليه بالقرآن ابتداء، تعلم القرآن، تعلم القرآن، وخذ بوصية الأنبياء، وخذ بوصية العلماء من بعد الأنبياء، أن العلماء كلهم تندموا على ما فات من عمرهم في القرآن، فكل ما في القرآن حق. ولأن تتعلم آية واحدة من كتاب الله وتعرف تفسيرها خير لك والله من حمر النعم في الدنيا. إي والله، لو تعلم الأجر، شوفوا يا إخوة، لو يعلم الناس ما هو الأجر الذي يؤجر إذا تعلم معنى آية كانت تخفى عليه، إذا تعلم معنى آية واحدة ما هو الأجر الذي يصب في حسناته، لازدحم الناس على تعلم آيات القرآن أكثر من ازدحامهم على الأسهم والشركات والفلوس والأموال. يصب صب الأجر هكذا في كل آية. نسأل الله من فضله، اللهم علمنا كتابك، علمنا سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذه الميزة الأولى. الثاني أنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لما بين يديه أي لما سبقه من الكتب التي أنزلت، فهو مصدق لما فيها من الحق. ما جاء في الكتب عن توحيد الله وعن إفراده بالعبادة جاء القرآن مصدق بها، وما جاء في الكتب من أحكام تشريعية من الله جاء القرآن مصدق بها، كحكم الرجم الذي مر علينا، وكحكم تحريم الزنا، وكحكم تحريم الخمر، وكحكم تحريم أكل الخنزير. كل هذا موجود في التوراة والإنجيل وفي الكتب كلها محرم. جاء القرآن مصدق، وجاء القرآن مصدق لما فيها من الأخبار التي من الله، ومصدق لما فيها من الإيمانيات بالرسل بالكتب بالملائكة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إذن الميزة الثانية في القرآن والصفة الثانية أنه مصدق لما بين يديه. ثم قال ومهيمنا عليه، والمهيمن له أكثر من معنى، ومن أسماء الله المهيمن، فما معنى المهيمن لله؟ من يخبرنا ما معنى المهيمن؟ المسيطر. طيب هذا معنى. والشاهد، والحاكم بمعنى المسيطر، الحاكم والشاهد والحافظ، كل هذه من أسماء من معاني المهيمن. والقرآن شاهد على الكتب التي قبله، وإذا كان هو الشاهد فهو الأرفع، ولا ما هو الأرفع؟ هو الذي يشهد هذا حق وهذا باطل. ولذلك كل ما جاء في كتب النصارى في الإنجيل أو في التوراة عند اليهود هل هو حق أو لا، ننظر هل هو موافق لما في القرآن أو لا. إذا خالف ما في القرآن فهذا باطل وهذا محرم، لأن القرآن هو الإيش؟ هو المهيمن بنص كلام ربنا. وأيضا المهيمن بمعنى الناسخ، الناسخ لما قبله من الأحكام. فمن أراد أن يعبد الله فلا يعبده بالكتب الماضية، إنما يعبده بالمهيمن، بالقرآن الناسخ. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل جدا في هذا، راجعوه في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عن تفسير هذه الآية ومهيمنا عليه. قال الله: فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذا أتوك ليتحاكموا إليك يا محمد، أو إذا أتى غير المسلمين ليتحاكموا إلى المسلمين، هل ممكن أن يتحاكم غير المسلمين إلى المسلمين؟ ممكن؟ كيف؟ كيف؟ في حالين، لا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالين يتحاكم غير المسلمين إلى المسلمين. الحالة الأولى إذا كان بعض المسلمين في بلاد المسلمين، إذا كان بعض المسلمين غير المسلمين في بلاد المسلمين فإنهم يجب أن يتحاكموا إلى كتاب الله لا إلى قوانين البشر، لا إلى قوانين البشر، إنما يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى القضاء الشرعي. حالة ثانية إذا على المسلمون على الكافرين، وسيعلون، سيعلون وسينتشر الإسلام وسيحكم وسيحكم دين الله الأرض، وها هي الإرهاصات تظهر. أسرع دين ينتشر في العالم دين الإسلام، حتى في أوروبا، وبالإحصائيات المادية أنه في عام كذا يتوقع أن تكون الدولة الفلانية كلها مسلمون. وأنا سافرت إلى بعض البلدان يعلنون إعلانات في الطرق أن الذي يأتي بأطفال سيأخذ جائزة، يعني خلفوا ونعطيكم جائزة على الخلفة، بل ونعطي الجنين راتب ونعطي الأم راتب ونزيد في راتب الأب كلما أتيت بأطفال. لماذا؟ لأنها أصبحت دول عجوز، لا ليس عندهم تكاثر بسبب الزهد في الزواج، لأن الحرام سهل للرجال والنساء قانوني في 100%، لا أحد يستطيع أن يقول لماذا. ولأن أكرمكم الله الشذوذ انتشر، وقلن من زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقل النسل وانتشر نسل الزنا، وأصبح إشكالية في التركيبة الاجتماعية. ولذلك القرآن عجيب وأحكام الشريعة عجيبة، حكمت لنا النسيج الاجتماعي. وفي المقابل المسلمون هناك المهاجرون، ولذلك تتعجب بعض الأحيان وتقول سبحان الله، يعني ما يحصل مثلا لبعض بلاد المسلمين في الحروب وغيرها، ثم تنظر إلى نظرة بعيدة فتجد أن أهل تلك البلاد انتشروا في البلدان وأصبحوا البلدان منهم مليئة ومسكوا المصانع ومسكوا، ثم انتشرت المساجد وانتشرت الدعوة، حتى أن بعض البلدان التي عندها الإسلاموفوبيا الخوف من المسلمين أصبح عند الآن أعلنت الأذان علانية، لأن الكثرة الكافرة تريد الأذان علانية. وهكذا الذي أقوله أن تحاكم غير المسلم للمسلم إذا على المسلمون وحكموا وانتشر الإسلام، الله يقول فاحكم، فلا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله لا بقوانين البشر. فإن الإسلام لم يدع شيء، القرآن والسنة مليئة بما ينظم الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية والتعاون بين الدول، كل هذا موجود. فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. انتبهوا لحظة، مسألة دقيقة جدا جدا جدا. الخطاب لمن؟ ولا تتبع أهواءهم، ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها في الآية 49 قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الخطاب لمن؟ طيب، وهل تتوقعون أن محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتعمد أن يتبع أهواء الكافرين؟ ها؟ هل ممكن هذا؟ أبداً. وهل تتوقعون أن محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفتن عمداً عما أنزل الله إليه؟ أن يفعل ذلك عامداً؟ لا. ومن هنا استفاد العلماء فائدة دقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وارد عليه أن ينسى أو أن يخطئ، لأنه لا يمكن أن يتصور هذا إلا في حالة الخطأ أو النسيان. فمن العلماء من قال لا يمكن أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال وارد عليه أن يخطئ، فلو أخطأ فالله ينبهه. وهذه مسألة تسمى من المسائل النظرية، وإلا هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في التشريع وفي الحكم؟ الجواب لا، ولكن في الاجتهاد فيما لم ينزل فيه نص، كأمر الأسرى حينما استشار أبا بكر واستشار عمر، فأبو بكر قال افدهم وعمر قال اقتلهم، ففداهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله سبحانه وتعالى. هذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. أما ما أنزل عليه لم يخطئ عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا. قال الله ولا تتبع أهواءهم، ولم يقل لا تتبع أقوالهم، ولم يقل لا تتبع آراءهم، أهواءهم. لأن لو قال أقوالهم قد يقولوا قولا من الإنجيل أو من التوراة صحيح لا يخالف القرآن، إذا لا حرج عليك أن تتبعه في ذلك. إذا أتوا بحق لا يخالف ما عندك من كتاب الله فهو حق فاتبعهم، ولكن ما خالف الحق هو دائما نابع عن هوى. ومن هنا قاعدة أخرى، كل ما خالف الحق مصدره الهوى، ولذلك قال ولا تتبع أهواءهم. كل ما خالف الحق مصدره الأساسي هو ما هو أساسه الذي خرج منه الهوى. ونسأل الله أن يعيننا على هوانا، وأن يجعل هوانا تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لها تقدير محذوف، لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هذه معناها. لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، والعلماء على قولين في قوله جل وعلا شرعة ومنهاج. القول الأول قالوا الشرعة هي المنهاج، والمنهاج هو الشرعة، والشرعة المراد بها الشريعة، فالشريعة والمنهاج واحد لا يختلف، والمراد به الدين والملة والتشريعات والأحكام. فالله جعل لكل أمة من الأمم أحكام خاصة بها، الله جعل لكل أمة من الأمم أحكام خاصة بها إلى أن جاء محمد فبعثه للعالمين، فبعثه للعالمين فجعل هناك شريعة للعالمين واحدة. وهذا من باب التربية الربانية للعباد، فالله يتدرج في الأحكام كما تدرج في الأحكام في الأمة الواحدة حتى لا يفاجئهم بحكم واحد، تدرج سبحانه وتعالى مع الأمم فأباح لأمم أشياء لم يبحها على آخرين، وحرم على أمم أشياء لم يحرمها على آخرين. هذا من باب التدرج في الأحكام إلى أن جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستوت الأحكام وأصبحت حكما واحدا للعالمين. مثل الخمر حرمها تدريجيا، صح ولا لا؟ حرمها تدريجيا، بل مثل الإسلام والدخول فيه، أول ما نزل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل هو الله أحد، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الأمر بالعبادات والتوحيد فقط. تقول عائشة ولو قال للناس لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لما أسلموا، صح ولا لا؟ ولكن تركهم وابتدأ معهم تدريجا في التوحيد والعقيدة إلى أن قوي الإيمان، ثم نزل تحريم بعض الأمور. هذا التدريج، أليس الله قادر على أن يحرمها مرة واحدة؟ بلى، ولكن الله حكيم عليم خبير ورحيم بالعباد فيدرج. فكذلك الأحكام في الأمم جاءت من باب التدريج. إذا القول الأول الشريعة هو المنهاج، والمنهاج هي الشريعة. القول الثاني أن الشريعة المراد بها الأحكام العملية، الأحكام العملية، الصلاة، الزكاة، الحج، كيفية الصيام. مثلا زكريا كيف كان صيامه؟ ألا يأكل وألا يكلم الناس، ألا يكلم الناس، هذا هو الصيام. ولذلك مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، والصيام عندنا تتكلم كما تشاء إلا فيما حرم الله. فهمنا؟ هذه الشريعة، لكل أمة شريعة. أباح السجود للبشر في عهد يوسف، سجد له والداه وإخوته، وهل يجوز لبشر أن يسجد لبشر في شريعتنا؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. إذا هذه الشريعة. قالوا والمنهاج؟ قال المنهاج هو الأصول والثوابت، والمنهاج المراد به الطريق، فيختلف الشريعة عن المنهاج. فالشريعة شبهوها بباب الدار التي تدخل منها للدار، والمنهاج الطريق المؤدي لهذا الباب. الطريق المؤدي لهذا الباب هو المنهاج. و والمنهاج هو الأصول والثوابت التي لا تتغير، لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فهمنا؟ والله جل وعلا جعل لكل أمة ثوابت لا تتغير عندهم، وجعل لكل الأمم أشياء لا تتغير في كل الأمم، منهاج واحد وهو إيش؟ الإسلام والتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى والاستسلام لله، هذا لا يتغير. ومن هنا نعرف خلل موجود في الدعوة الإسلامية يهمني التنبيه عليه، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. كم منهج للنبي؟ ردوا يا جماعة، منهج. من الذي جعل الشرائع للعباد؟ من؟ الله. ومن الذي جعل المنهج؟ الله. فالذي شرع المنهج هو الذي شرع الشريعة، لذلك لا يصلح أن يأتي إنسان بمنهج مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا هو منهج الدعوة. منهج دعوة جماعة كذا، منهج دعوة جماعة كذا، منهج دعوة جماعة كذا، هذا خطأ. لماذا وقعوا في الخطأ؟ لأسباب كثيرة، سأذكر سببا مهما واحدا، هو المنهج يا جماعة منهج إيش؟ واحد، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. له معالم، المنهج له معالم كثيرة، الوسطية مثلا، معلم ولا ما هو معلم؟ يتغير، تتغير بتغير الزمان والمكان الوسطية. ينفع اليوم أكون وسطي وبكرة ما أكون وسطي؟ ينفع يا جماعة؟ منهج الوسطية إيش؟ منهج. العالمية في الدعوة، الدعوة للأبيض والأسود وللعربي والعجمي، ولا لا؟ ينفع نخليها هذه السنة للعرب فقط؟ إيش رأيك؟ ها؟ خلوها للعرب تكفون. طيب إيش رأيكم خلوها للبيض فقط، ما نبغى السود؟ طيب نخليها للسود، ما نبغى البيض. طيب نخليها بس لأمريكا بس، ما غيرها لا. إيش رأيك؟ ينفع هذا الكلام؟ ها؟ لا يصلح. إذن أن تدعو الناس كلهم هذا منهج، لا تفرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض، هذا منهج. عدم المداهنة في دين الله، ينفع أن داهن؟ المداهنة غير المداراة، ينفع أن داهن بعض الأحيان على حساب ديننا؟ ها؟ إيش رأيكم ندهن السير هذه المرة ونمشي الموضوع، ينفع؟ عدم المداهنة منهج. فهم القرآن والسنة بما فهمه السلف، الصحابة بما فهمه صحابة رسول الله والتابعين وتابع التابعين، أن نفهم القرآن والسنة بفهمهم، الفهم ما هو الفقه، الفهم، لأن الفقه تحدث نوازل فيه، فهم القواعد التي ساروا عليها، هذا منهج. ما يصلح نكون بعض الأحيان كذا وبعض الأحيان كذا. لماذا اختلفت، ظهرت لنا جماعات 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 في الدعوة؟ ليش؟ لأسباب كثيرة طبعاً، من أسبابها أنهم جعلوا الوسائل والأساليب الدعوية منهج، فاهمين؟ جعلوا الوسيلة الدعوية هذه منهج، فالجماعة الفلانية من منهجها أن يعملوا الطريقة الفلانية في الدعوة، أن يخرجوا للناس في القرى ويعملوا ويباتوا ويصلحوا، جعلوا هذه الطريقة الوسيلة منهج، فأصبح منهج جماعة كذا، فهمنا ولا لا؟ الجماعة الثانية اتخذت طريق السياسة هو الطريق في الدعوة، طريق السياسة هذه وسيلة، فجعلوا هذه الوسيلة منهج بحد ذاته، فهمنا ولا لا؟ فأصبح منهج جماعة كذا. الجماعة الثالثة جعلوا القتال هو السبيل الوحيد وقالوا هو المنهج، فجعلوا القتال والجهاد هو فقط المنهج، فأصبحت منهج جماعة كذا. فجعلوا الوسائل والأساليب منهج، هذا خطأ. فهمنا ولا لا؟ المنهج كم؟ واللي أنزل من؟ وطريقة من؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الدعوة منهج واحد لا يتغير. ثم نأتي لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فنرى ماذا يفعلون. إن وافق منهج النبي فهم على المنهج الصحيح، وإن خالف فنقول أخطأتم في الوسيلة هذه، هذه الوسيلة صح، هذه الوسيلة خطأ. ما الفرق بين الوسيلة والمنهاج؟ بعد ما شرحت هذا، ما الفرق؟ الوسيلة الأداة التي تبلغ بها المنهج. الوسيلة أداة، الوسيلة مثل هذا الميكروفون، مثل هذا المايك، مثل هذا اللقب، أداة. أنت تستخدم هذا وأنا أستخدم الكاميرا وعبد العزيز يستخدم الكاسيت وخالد يستخدم الشعر. وسيلة 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 وسيلة، بس كلنا ندعو إلى إيش؟ إلى التوحيد، إلى منهج واحد. فهمنا؟ فاختلاف الوسائل لا يلزم منه اختلاف المنهج، وثبوت المنهج لا يلزم منه ثبوت الوسائل. فهمنا ولا لا؟ حتى لا نستدرك. قال الله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الذي شرع الشريعة هو الذي شرع المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عتسمى كما تبغى تسميه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الأنبياء، منهج الإسلام، المنهج الإسلامي، المنهج المحمدي، سمه كما تشاء، بس هو كم؟ وقد فصلت هذه المسألة في كتابي علم الدعوة إلى الله، وأيضا فصلها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المغذوي في كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية. راجعوها هذه المسألة بالذات. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق يا رسول الله ويا أتباع رسول الله، ولا يغروكم يقولون هذا مذكور في كتبنا، فإن الله حتى لو كان مذكور في كتبهم فإنه قد جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاج، فلا تتبع ما عندهم، إنما الحق ما عندك. الميزان كتابك يا رسول الله، ليست كتبهم، ليست كتبهم. الميزان كتاب الله وليس كتب غير الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هذا جواب لشبهة إلحادية منتشرة في هذا الزمن. أليس الله قادر أن يهدينا جميعا؟ ها؟ قادر. ليش ما هدانا؟ لجعل مسلمين وكافرين ومسلم ونصراني ويهودي وهندوسي وبوذي وألا ديني و و و و ألف ملة. ما السبب؟ من في أسباب كثيرة ومجاب عليها، ولكن هذا من الأسباب. قال الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم. يختبرنا في ماذا؟ فيما آتانا. وما الذي آتانا الله؟ آتانا العقل، فيختبر عقلك. آتاك حرية الاختيار، آتاك الحرية ولا لا؟ يختبرك في حريتك. من الذي اختار مكانك اللي انت جالس فيه الآن؟ أنت ولا غيرك؟ من اللي اختار لبسك اللي انت تلبسه؟ من اللي اختار انك تلبس كمامة ولا ما تلبس كمامة؟ من الذي اختار تحضر الدرس او ما تحضر الدرس؟ من الذي اختار تتعشى الليلة ولا ما تتعشى؟ من الذي اختار تلعب رياضة ولا ما تلعب رياضة؟ كل هذه ما نختلف فيها. مثلها بالضبط، من الذي اختار تصلي ولا لا تصلي؟ تعبد الله وحده ولا ما تعبد الله وحده؟ تذكر الله وحده ولا لا تذكر الله وحده؟ تكون خائن ولا تكون وفي؟ تكون صادق أو تكون كذاب؟ من اللي قاعد يختار هذه الأمور؟ الله يختبرك بهذا الاختيار. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا رد ما كفر تحر. الله يختبرك بهذه الإرادة، لأن من أكبر نعم الله عليك حرية الإرادة، حرية الاختيار. تروها نعمة ليس كمثلها نعمة. الحرية هذه نعمة. وأعطيكم مثال، لما حجرونا الرجاجيل في البيوت، حينما حجرنا بسبب كورونا في البيوت ممنوع الخروج بعد الساعة 3، إيش صلحنا كلنا بالله عليكم؟ أتحدى واحد فيكم ما خالف، أتحدى واحد يقول ما خالفت يوم. أعطيكم من العجب المضحك، دائما أقول لأولادي أبغى أطلع أمشي ألعب رياضة وما في فائدة، والحمد لله يعني ما في فائدة لأني أجلس أكتب على الكمبيوتر وأبحث وأعمل بعض الأمور، أرى أن يعني الوقت هذا حرام يضيع. لما حجرونا ما زانت الطلعة إلا بذا، لا ما صارت الطلعة حلوة للمشي إلا في تلك الأيام. أطلع كل يوم أمشي، ها؟ ما أمشي قبلها، بس إلا أمشي. بل أزيدكم بالشعر، بيت تركت بيتي هناك وجيت أمشي عندكم في الحارة هنا، صنفت أمشي هنا ومسكتني الدورية مرتين. الممنون مرغوب، إلا الحرية. أنت لا تريد أحد أن يقيد حريتك. المساجين في السجن عندهم أكل ولا لا؟ وعندهم شرب، وعندهم سرير ينامون عليه، عندهم كل شيء ترى، وعندهم ساعة في اليوم يخرج يتشمس، وعندهم ساعة رياضية يلعبون كورة، حتى النساء عندهم ساعة ترفيه. بس وده يدفع اللي قدامه واللي وراه يطلع، ليش؟ قيد، القيد، عدم الحرية. الله أعطاك حرية الاختيار الديني، ما أجبرك تكون مسلم. كلنا نقدر، ونعوذ بالله من ذلك، أن نكفر الآن، نعوذ بالله، ولا حد يدري عنك ولا تطيع الله، نسأل الله العافية والسلام، قل آمين. بس أنت ما تريد، ما تقدر، ما تصلي، تقدر تقع في الشهوات، تستطيع أن تفعل ما تشاء، ولا أحد يقول لك إيش تصلح، صح؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فهمت ليش الله ما هدانا جميعا؟ ليبلوك فيما آتاك، ولم يقل ليبلوك في شيء معين، فيما آتاك. ما الذي آتاك؟ آتاك أشياء كثيرة، آتاك عقل، آتاك حرية اختيار، آتاك نعمة، آتاك تأملك، آتاك العلم الذي آتاك، أتاك الحجج التي تقام ليل ونهار. نسأل الله العافية، قلوا آمين. أعرف أحد الملحدين موجودين في الخميس، بشكل في الخميس ملحد ألحد تماما، أجيب يمين عيا، أجيب يسار رافض، شبه، كلها شبه عن جهل، جهل جهل جهل. بل إن في يوم من الأيام قال لي أنا أتحدى الله. طب تخيلوا، أنا مرة صيحت عليه وزعلت منه، بس صرت ماسك نفسي يعني. فلما قال هذه الكلمة نظرت إليه قلت يا مسكين أنت أضعف من كذا. والله هذا الكلام قبل 3 شهور والله. فاختبر الله في شيء بسيط أول أمس، قبل 3 أيام اختبر في شيء بسيط جدا، امتحان قرصة صغيرة قرصة صغيرة، اتصل علي يبكي، حصل كذا وكذا وكذا وكذا. رحت ساعدته والحمد لله انجلى الأمر أمس في الليل. بعد ما انجلى جلست معه، قلت باقي تتحدى الله؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا إله إلا الله محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأستغفر الله، وتاب إلى الله. تروها قرصة صغيرة جدا فوق ما يعني نحن أضعف يعني شيء عجيب، الضعف الذي فينا يبلون الله، يختبرنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تسأل الله أن يبتليك، دائما اسأل الله العافية، اسأل الله العافية والسلامة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. هذا حل الابتلاء. ما هو حل الابتلاء؟ ليبلوكم فيما آتاكم. طيب يبلوني إيش أصلح؟ ماذا أصنع؟ قال استبق الخيرات تنجح في البلاء. فهمت؟ الفال التعقيب، فاستبق، الفال إيش؟ للتعقيب. إذا أردت أن تنجح في الابتلاء فيما آتاك الله فاستبق الخيرات، كل خير تعرفه اعمله، كلما ترى خير حاول أن تكون السباق فيه. ودائما أنصح نفسي وطلاب العلم بقراءة سيرة السلف من أجل أن تستبق في الخيرات، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، سيرة أبي بكر وعمر وعثمان، سيرة السلف. فإن لم تجد وقت فاقرأ سيرة عبد الله بن المبارك على الأقل، هذا الرجل العجيب. لا أفضله على أحد من السلف، ولكن عبد الله بن المبارك رجل غريب. في كل عمل خير يعرف تجد عبد الله المبارك ما شاء الله رحمه الله رقم واحد الأول، لا يسبقه أحد، لا في الإنفاق ولا في الجهاد ولا في قيام الليل ولا في العلم ولا في الصدقة ولا في التطوع ولا في كفالة الأيتام ولا في الأعمال الخيرية. رجل غريب. في كتاب اسمه اقضي نهارك مع ابن المبارك، اقرأه فتعرف ما معنى سبق الخيرات. هذا مثال واحد. فبالك لو أتيت لك سبق الخيرات مع أحمد بن حنبل، مع الشافعي، مع أبي حنيفة، مع الإمام مالك، مع نسيت راهب هذه الأمة، من نسيت اسمها الآن، عبد الرحمن، لا لا الله يلهمني يا رب. المهم اقرأوا، وأسأل الله أن ييسر لنا درسا في سير السلف فقط، بس أن نجعل درس في سير السلف فقط. نأتي بواحد ونقول هذا إشكال يصلح، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شوف تتعجب. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. إذا متى أتى بها؟ ليبلوكم فيما آتاكم. تريد أن تنجح في الابتلاء فاستبق الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يستبق الخيرات، قولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستبق الخيرات. استبق الخيرات لماذا؟ إلى الله مرجعكم جميعا. إذا علمت أن إلى الله مرجعك فاستبق الخيرات. سألتك بالذي رفع السماء وشق الأرض، لو علمت إن الليل الساعة 9 ستنتقل إلى الدار الآخرة، ماذا ستصنع في الساعات هذه؟ الساعة 9 ستذهب إلى القبر، الساعة 9 ستقابل ملك الموت. طب بلاش الساعة 9، بكرة الساعة 10 الصباح، إيش بتصلح الليلة؟ شو وضعك؟ تسهر على التلفزيون، تقعد تقلب على الجوال، عندك مشكلة مع زوجتك، تطلع بعد العشاء تكمل المشكلة؟ ها؟ زوجتك تنتظرك تبغى تكمل المشكلة معاك، وجاك الخبر بكرة الساعة 10 الصباح الموعد، أول ما تدخل وتقابلها شو تقول لها؟ أنا غلطان الله يسامحك وخري بس. طب أنت صحيح، بس دقيقة خليني أذكر الله، جزاك الله خير، أنا كل شيء، ما أنت فاضي تتكلم مع أحد أصلا صح؟ والله إن الأمر أقرب من ذلك يا جماعة، والله إن الأمر أقرب من ذلك. من يصدق طلاب العلم الذي معنا يعرف، من يصدق إن الشيخ الألباني قد له 20 سنة ميت؟ من يصدق هذا؟ ما زلت أتذكر يوم موته كأن أمس. من يصدق إن ابن عثيمين قد له أكثر من 20 سنة؟ الشيخ ابن باز قد له أكثر من 20. من يصدق هذا؟ من يصدق إن الفصل الدراسي الأول قرب يخلص؟ تونا بدينا فيه، بقي له شهر ونص يخلص. من يصدق؟ الأمر أقرب من ذلك، الأمر أقرب من ذلك. فاستبقوا الخيرات يا جماعة، ليش؟ لأن إلى الله مرجعكم، وسترى كل شيء أمامك. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فإن كنت ممن يستبق الخيرات سينبئك. وترى، انتبه، لو لاحظت في القرآن لا تجد أن الله يقول يخبرك بما كنت تعمل، انتبه، لا يوجد في القرآن يخبرك، إنما تجد ينبئك. ليه؟ ترى كل أعمالك ستعرض عليك كالنبأ السريع، بسرعة جدا. إن الله سريع، سريع الحساب، إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، إن الله سريع الحساب جل وعلا. ترى كالنبأ، النبأ هو الشيء الخبر المستعجل يأتي بسرعة بسرعة. ما كنت تعمل ستنظر إليه كأنه شريحة فيلم أو شيء أمامك. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أنتم وغيركم، بما كنتم تعملون، بما كنتم فيه تختلفون، كل هذه سينبئك الله بها. قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مرة أخرى تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتبه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال له ولا تتبع أهواءهم. إذا كان الخطاب لرسول الله ألا نتبع أهواء اليهود والنصارى والمنافقين، فمن باب أولى أن يكون الخطاب لنا نحن. واحذرهم يا رسول الله، واحذروهم أنتم أكثر، لنحذرهم نحن، لأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن، من يحفظ الآية؟ عن ما أنزل إليك عن بعض. اليهود والنصارى لا يريدون منكم إلا البعض، هم ما يريدون أن تتركوا الإسلام كله، ولكنهم يريدون إسلاما غربيا بطريقتهم هم، يريدون حكما بطريقتهم هم. اليهود والنصارى يريدون أن تتنازلوا عن بعض ما أنتم عليه فقط، تنازلوا عن هذا الشر، قولوا هذا الأمر ليس من الدين وأنتم أحبابنا، قولوا أن هذا ليس من الدين وأنتم على رأسنا من فوق، قولوا، بس قولوا عن بعض. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذر. اليهود والنصارى والمنافقون لا يريدون منك إلا أن تتنازل عن بعض ثوابتك. الرسول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احذرهم أن يفتنوك، أن يفتنوك مصدر مؤول في اللغة العربية، بمعنى احذر فتنتهم إياك، احذر فتنتهم إياك بالتنازل عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ما أنزل الله ثابت من الثوابت لا يتغير. فاليهود والنصارى والمنافقون لا يريدون منا إلا أن نتنازل عن بعض ما أنزل الله. فإن تولوا، اسمع الآن، إن لم تتنازل عن بعض ما أنزل الله إليك وأخبرتهم أن هذا حكم الله وحكم رسول الله وهذا شرع الله، فإن تولوا لم يقبلوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فيها دليل على أن الذنوب تصرفك عن الحق. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعصمنا، اللهم اعصمنا، اللهم تب علينا من الذنوب يا رب. ما أكثر ذنوبنا وما أكثر معاصينا، ما أكثر ضعفنا أمام هوانا، نسأل الله أن يهدينا. اللهم إنك قلت استهدوني أهدكم، اللهم فاهدنا يا رب العالمين. من آثار الذنوب والمعاصي أنها تصرفك عن الحق. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم. وما هو العقاب؟ انظروا إلى لا إله إلا الله على التعبير القرآن، عجيب التعبير القرآن. أن يصيبهم بمعنى أن يعاقبهم. ما هو العقاب في الآية؟ أخبروني ما هو العقاب هنا في الآية؟ اقرأ. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. أين العقاب؟ توليهم عن الحق عقاب، توليهم عن الحق عقاب. إذا رأيت نفسك لا تتبع الحق فاعلم أن هذا نوع عقاب من الله بسبب ذنب أذنبته. إذا رأيت نفسك لا تصلي الفجر فاعلم أن هذا نوع عقاب من الله ببعض ذنوبك. إذا رأيت نفسك تعق والديك فاعلم أن هذا عقاب من الله لك أصلا. وإذا رأيت نفسك تزهد في العلم فاعلم أنه عقاب من الله. وإذا رأيت نفسك تزهد في تعلم الشرع، في الدعوة إلى الله، فاعلم أنه عقاب. عقابات الله تنقسم إلى قسمين، هذا في قوله أن يصيبه. عقابات الله قسمين، قسم محسوس ومشاهد، كأن يدخل الإنسان النار والعياذ بالله، محسوس ولا مو محسوس؟ أن يضيق عليه في قبره محسوس أو لا؟ أن يكون له حادث، يعمل حادث في الطريق محسوس أو لا؟ أن تتغير عليه زوجته وأولاده، أو يتغير الزوج على زوجته، هذا من عقابات الله، بس أنها محسوسة ولا لا؟ محسوسة. هناك عقابات غير محسوسة هي أخطر من المحسوسة. مثل ماذا؟ أن يصرفك الله عن الحق وأنت لا تشعر، هذا من أكبر العقابات. أن يحرمك الله الطاعة، محسوس غير محسوس، هذا عقاب. أن تزهد في الخير، أن يحرمك أصحاب الصلاح الذين يسحبونك للخير، هذا عقاب من أنواع العقابات. ومن أشد أنواع العقابات غير المحسوسة، يحرمك من الطاعة، وهذه كلها عقابات شديدة. عقابين من أشدها عقابان، عقابان. الأول أن يحرمك لذة مناجاته، يحرمك اللذة الحلاوة، كثير من الناس يعبد الله ولكن لا يشعر بحلاوة بينه وبين الله، بحلاوة الطاعة. نسأل الله العافية والسلامة، وكلنا فينا من هذا الشيء، نسأل الله العافية. أشد من ذلك ألا تجد راحتك إلا في معصية الله، ألا تجد راحتك إلا في معصية الله جل وعلا. قد أصابك الله ببعض ذنبك، ولذلك وجب عليك أن تستغفر، تكثر من الاستغفار ليلا ونهارا، تذكر الله سبحانه وتعالى ليعينك الله على هذا. فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه الآية فيها دليل على رحمة قلب النبي. من يأتي لي كيف؟ استدل العلماء بهذه الآية على مثل ما نقول بالعامية على حنية قلب النبي، على رأفة قلب النبي بالناس. ما وجه الدلالة؟ قال الشيخ محمد العثيمين في تفسيره، قال هذه الآية، تبييل الآية بهذه وإن كثيرا من الناس لفاسقين، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن عليهم إذا تولوا، لا تحزن، لأن الرسول والداعية يحزن من الناس إذا تولوا عن الحق، يحزن عليهم. الداعية الصادق إذا رأى أهل المعاصي ما هو يغضب عليهم، يحزن عليهم، يحزن عليهم، يغضب لله ولكن يحزن عليهم، يدعو لهم، يحاول أن يقربهم. فكأن الله جل وعلا يقول لرسوله لا تحزن عليهم إن تولوا، لأن كثير من الناس فاسق، فاسق خارج عن دين الله سبحانه وتعالى، أو خارج يفعل الفسق، وإن تطع أكثر من في الأرض إيش يضلوك. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هنا سؤال استنكاري، فيه إنكار عليهم. أتتولون عن حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويا أيها الكفار في كل مكان، أتتولون عن حكم الإسلام وتذهبون إلى أحكام الجاهلية؟ والجاهلية المراد بها ما كان قبل الإسلام، فكل ما كان قبل الإسلام من حكم الجاهلية، من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون؟ ثم يسأل الله، ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ الذي خلق الخلق وصوره وقدر الأمور ودبرها، هو أعلم بما يصلحها، هو أعلم بما ينفع لها. قال الله ومن أحسن من الله حكما، ولكن لا يعلم هذه العبارة، انتبه، لا يعلم هذه العبارة ومن أحسن من الله حكما إلا صنف واحد من الناس. من هم؟ لقوم يوقنون، الذين يوقنون أن أفضل الحكم حكم الله. وكيف يصلون إلى اليقين؟ أن يدرسوا أحكام الله فعلا دراسة محايدة صادقة، سيجدون أن أحكام الإسلام الذي حكمت الأسرة والمجتمع والدولة والسياسة والاقتصاد وكل شيء لا يوجد أفضل منها، هي التي تصلح للبشرية. ولكن ادرسوا حكم الإسلام لتعلموا، لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء، يقولون عنه أسلوب التفات الآن، غير الموضوع أو لفت نظرك، لفت انتباهك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذا علمتم أنهم لن يتحاكموا إلى كتابكم، وأنهم لن يرضوا بحكم الله، وأنهم يريدون أن تتنازلوا عن بعض ما أنزل الله إليكم، وإذا علمتم أنهم لن يرضوا عنكم إلا إذا اتبعتم ملتهم، وإذا علمتم أنهم قد حرفوا كتابهم وحرفوا الإنجيل وأنهم لم يتبعوا ما في الإنجيل وما في التوراة من النور والهدى. إذا علمتم أيها الذين آمنوا كل هذا فلا تتخذوهم أولياء. والموالاة تختلف عن المودة يا جماعة. لا تتخذوهم أولياء ليس معناها لا تجاوروهم، ليس معناها لا تجالسوهم، ليس معناها لا تتعاهدوا معهم، لا تتكاتبوا معهم، لا تتجروا معهم، لا تتزوجوا منهم، ليس هذا معناها. إنما الموالاة النصرة، أي لا تتخذوهم أنصاراً تنصرونهم على غيرهم، لا تنصروهم. فالمسلم لا ينصر الكافر، والمسلم ينصر المسلم. ينصرهم على من؟ لا تنصر الكافرين على الكافرين، ولا تنصر المسلمين على ولا تنصر الكافرين على المسلمين. لاحظت معي؟ لا تتخذوهم أولياء، لا تنصروهم على غيرهم، فلا تنصر الكافر حتى على الكافر، ولا تنصر الكافر على المسلم إلا في حالين. إلا في حالين، ما هما الحالتان الذي يجوز أن تتخذ الكافرين أولياء؟ شوف، كل آيات القرآن التي فيها عدم اتخاذ الولاية كلها كما قال الشنقيطي في أضواء البيان كلها مطلقة مقيدة بآية واحدة. الحالة الأولى أن يجوز أن تنصر الكافر إذا كان على كافر آخر لمصلحة المسلمين، هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين في تفسير سورة المائدة. أن تنصر الكافر على الكافر ليس لأنك تحبه أو تحب دينه، لا، وإنما لأن هذه النصرة فيها مصلحة للمسلمين فيجوز هذا. وضحت؟ قال الحالة الثانية التي يجوز فيها أن تتخذ أولياء، قال الشيخ محمد الشنقيطي في سورة في أضواء البيان في تفسير سورة آل عمران في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، قال الله جل وعلا: اتخذ المؤمن لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا، ها هنا استثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال إذا كان عدم نصرته سيؤدي بضرر كبير عليكم يا أيها المسلمون، ضرر كبير جدا، والضرر متحقق، فيجوز لك أن تنصره بقدر ما تتقي شره، إلا أن تتقوا منه تقاب، بقدر أن تتقي شره فيجوز ذلك. فيجوز ذلك، وألا يكون ذلك على مسلمين، ما هو من أجل أن تسلموا أنتم أيها المسلمين ضرهم مسلمين آخرين، هذا في حال حربهم مع كافرين آخرين، فهمنا ولا لا؟ أو مع منافقين. فلا يجوز إلا أن تتقوا منهم تقى. فقال ارجعوا إلى كلام الشنقيطي في أضواء البيان في هذه الآية: إلا أن تتقوا منهم تقى. في هذه الحالة يجوز أن تناصرون بهذا القدر. نكمل الآية بعد الأذان.